نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
مع إشراقة يوم جديد نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الناس. أنتم تستمعون لإذاعة صوت الأقصى في هذه الأوقات، كل التحية صباح المحبة والألفة والوئام مستمعينا الكرام، صباح الدفى والعفة في هذا البرد. نطل عليكم في صبيحة كل يوم على الجمعة في برنامج مع الناس لنلتقي معكم على الخير والمحبة. أهلا وسهلا بكم جميعا. يسعد صباحك أبو خالد لؤي راشد معنا في الهندسة الإذاعية، وأحمد أبو سعدة من المتابعة والتنفيذ. يسعد صباحك يا أحمد. صباحك جوز أحمد، الصبحيات أعطاني حبة جوز. وسأكون معكم في الإعداد والتقديم أنا يوسف أبو حسين. كل التحية لشعبنا المرابط المقاوم، كل التحية لشعبنا الصابر في كل مكان ليس فقط في قطاع غزة، التحية لأهلنا في الضفة الغربية المحتلة ولأهلنا المرابطين في الداخل المحتل عام 48 في يافا وحيفا واللد والرملة والجليل المثلث في أم الفحم، للمتظاهرين ضد العنف والجريمة واستفحال ظاهرة العنف وتأييد قوات الاحتلال لتمزيق نسيجنا الاجتماعي الوطني الفلسطيني بالداخل. كل التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني بالشتات أينما حلوا وارتحلوا. بكل تأكيد مستمعينا الكرام، هذه الأرض لن تعود إلا بالمقاومة وإلا بالسلاح، ودائما كما عودتنا قواعد هذه الدنيا، الحقوق تنتزع انتزاعا ولا توهب. وأنت بكل تأكيد حينما تقرأ في دفاتر التاريخ لم توهب أرض بدون قتال، وإنما انتزعت انتزاعا. لذلك طريقنا هو طريق المقاومة والتحدي والإصرار والعزيمة، مهما واجهنا من صعاب وأشواك إلا أننا سنحقق أهدافنا جميعا وإن بعد حين. كل الحضن محبوبة والوفا صار جناحة. في هذه الحلقة من برنامج مع الناس بكل تأكيد دائما نبحث عن مشاكلكم، عن همومكم، عن أوجاعكم، ونحاول أن نسدد ونقارب في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها في قطاع غزة. سيكون معنا في هذه الحلقة إن شاء الله كما وعدناكم في تمام الساعة 10 من صبيحة هذا اليوم المستشار إيهاب عرفات الناطق باسم السلطة القضائية بغزة، وذلك للإجابة على تساؤلات المواطنين واستفساراتهم والرد على شكاويهم فيما يتعلق بسلك القضاء من قضايا ذمم مالية وإيجارات وإصدار أحكام وغيرها من هذه الأمور. سنفتح باب الاتصالات بكل تأكيد لنكون من المواطن أقرب، لنسمعكم وتسمعونا، لنسمع لشكواكم ومشاكلكم وليرد عليها المستشار في هذه الحلقة. سيكون متواجد عندنا في استديو إذاعة صوت الأقصى. للتذكير فقط بأرقام هواتفنا
2 8 2 6 5 2 2 8 2 2 6 5 2 2 8 2 2 6 5 2 أو بالتعليق على صفحة البث المباشر لإذاعة صوت الأقصى على رابط الحلقة التي تبث حاليا عبر الفيسبوك. وسيكون معنا بعد لحظات قليلة مدير مديرية زراعة خان يونس المهندس حسام أبو سعدة لنستفسر عن طبيعة المنخفض الذي ضرب المنطقة وتحديدا قطاع غزة وتأثير هذه الأمطار على الزراعة وهذا الموسم، سيما وأن هذه الأمطار التي شهدناها بكل تأكيد هي أمطار خير وبركة، ونسأل الله تعالى أن تعود علينا بالنفع والمحصول والثمار الناضجة الوفيرة في المستقبل القريب إن شاء الله. وهذه الأمطار هي للمرة الثانية خلال أيام قليلة أمطار الخير تهطل على قطاع غزة، وإن شاء الله تغسل قلوبنا وتفرج كروبنا وهمومنا، وهي بكل تأكيد بركة من السماء وهدية من الرحمن. وسيكون معنا أيضا في هذه الحلقة السيد فريد أبو عاذرة مدير عام التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، سنتحدث معه حول التعليم الوجاهي في مدارس أونروا ونهاية الفصل الأول وكيف سيكون الفصل الثاني، سيما مع التطورات والنجاحات بفضل الله عز وجل الذي شهدها قطاع غزة فيما يتعلق بوباء الكورونا. هنالك انخفاض كبير في أعداد الإصابات وهذا بفضل الله عز وجل، هنالك انخفاض في أعداد الإصابات التي تحتاج عناية مكثفة وانخفاض في أعداد الإصابات بشكل عام، وهذا بكل تأكيد بفضل الله عز وجل وعناية الرحمن، رغم أن قطاع غزة إمكاناته قليلة ومتهالكة إلا أن عناية الله دائما هي التي تحفنا، فهذا يعني بفضل الله تعالى. الآن ينضم إلينا عبر الهاتف مستمعينا الكرام مدير مديرية زراعة خان يونس السيد حسام أبو سعدة. باش مهندس السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك الله فيكم.
حيا الله بك سعد صباحك، نود منك أن نعرف كيف أثر هذا المنخفض والأمطار على الزراعة بشكل عام، وما هي نسبة هطول الأمطار خلال هذه المدة؟
حياكم الله وبارك الله فيكم. طبعا بالنسبة لهذا المنخفض أو هطول الأمطار خلال الأيام الماضية كانت تقريبا بشكل جيد وإلها انعكاس جيد على من النباتات بشكل عام، وصلت نسبة الأمطار في بعض المناطق إلى 90%، تختلف طبعا من المنطقة الأخرى، في بعض المناطق 60-70%، بعض المناطق وصل فوق 90%. طبعا هذا له انعكاس كبير على الإنتاجية المحاصيل ونمو النبات بشكل عام، خاصة المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والبازيلا البطاطس وأغلب المحاصيل الموجودة في هذا أو تزرع في العروة الخريفية أو العروة الشتوية. وطبعا هذا برضو الكمية الأمطار هذه في استفادة منها من خلال تجميعها في برات للمزارعين، وهذا طبعا في ظل أزمة المياه عنا في قطاع غزة وملحتها يتم الاستفادة من هذه المياه إلى تجميعها في البرك، ومن خلال طبعا بعد هيك يتم ري المحصول فيها. وطبعا مياه الأمطار تعتبر مياه عذبة بدرجة كبيرة راح تفيد اللي خلال الأيام والأسابيع القادمة في ري المحاصيل مما ينعكس على كمية الإنتاج إن شاء الله.
طيب أكثر المحاصيل التي من الممكن أن تستفيد من هذه الأمطار؟
الاستفادة الحالي أو الاستفادة الآنية غالبا تكون لمحاصيل القمح والشعير والبازيلا والفول أو والجزر أو أغلب المحاصيل المكشوفة، هذه استفادة آنية ومرحلية. هي استفادة خلال الأيام المقبلة راح تكون هي للمياه التي تم تجميعها من أسطح الدفئات وتجميعها في برك، فهي ستخدم المحاصيل داخل الدفئات خلال المرحلة المقبلة، سواء كان بندورة أو بتنجان أو فلفل أو بطيخ، حتى ممكن محصول بطيخ والشمام تزرع داخل الدفئات، سيتم طبعا هي مجمع داخل البرك، وهذه ستخدم وتروي تلك المحاصيل خلال الأيام والأسابيع المقبلة، حيث أغلب المزارعين تم تجميع هذه المياه في بركهم، وهذا ستخدمهم خلال الأسابيع القادمة.
طيب، أكثر المناطق التي شهدت هطول أمطار بشكل أكبر خلال هذا المنخفض، أي منها؟
تقريبا هي المناطق الشمالية، في غزة هي تقريبا أكبر مناطق هطل فيها الأمطار، وصل فيها طبعا مناطق الشمال خلال الفترة أو المرحلة السابقة ما يقارب 90، وصلت بعض المناطق 100%، هي نسبة هطول الأمطار بالنسبة للأعوام القائمة السابقة. في بعض المناطق الجنوبية وصلت فيها إلى 60-70%، وطبعا الموسم نسبة مستمر طبعا خلال شهر إن شاء الله، شهر واحد أو اثنين رح يكون في بعض هطول الأمطار، قد يكون الموسم إن شاء الله هو بشكل عام جيد، ويكون له انعكاس كبير على نسبة أو إنتاج المحاصيل.
كيف يمكن مقارنة هذه الأمطار بأمطار العام الفائت والذي قبله؟ يعني شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية ندرة في الأمطار وشكاوى من قبل المزارعين فيما يتعلق بهذا الشأن، هل هذه المطرة إنجاز لنا التعبير واللي قبلها سدت العجز الناتج خلال هذا الموسم؟
طبعا خلال العام هذا او الموسم اللي احنا فيه 2021 او 2021، المطر كان عندنا يعني تقريبا اول النبات يفيد، في حال انه كان تقريبا كل اسبوع او كل 10 ايام في منخفض ويعطينا امطار دون الاضرار بالمحاصيل او دون يعني وجود عواصف ريحية، يكون الانتاج جيد ولا يعطش النبات ولا تظهر عليه علامات العطش او الضرر من سبب قلة المياه. احنا تقريبا المنخفض هذا قبله كان اسبوعين او خمسة او 10 ايام كان في منخفض، فوجود المنخفضات في الصورة هذه كل 10 ايام كل اسبوعين يعطي او يغطي النباتات احتياجاتهم المائية، لكن اذا انقطع المطر الى فترة تزيد عن 20 يوم قد يسبب ضرر في المحاصيل.
طيب، هل هنالك اي رسائل للمزارعين، وهل تتوقعون يعني ان يشهد هذا الموسم هطولات اخرى للامطار خلال اي الايام القليله المقبله؟
نعم، ان شاء الله سيكون المطر غالبا خلال شهر 2 ستجي سخات من المطر باذن الله تعالى، وهذا طبعا ستفيد المحاصيل المكشوفه بشكل كبير، وايضا ستفيد المحاصيل داخل الدفاع زي ما حكينا من خلال تجميعها في برك ستخدمهم إلى فترة أطول، ووجود المطار بشكل أكبر أو هطوله بشكل أكبر خلال شهر 2 سيعني يغطي الاحتياجات المائية للمزارعين خلال شهر 2 و3 بسبب تجميعها في بركهم، وهذا طبعا يفيدهم إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك مدير مديرية زراعة خان يونس المهندس حسام أبو سعدة على هذه المداخلة معنا، وكل التحية لمزارعينا وعمالنا في هذا الصباح المبارك، ربنا يرزقكم إن شاء الله ويكثر من هذه الأمطار أمطار الخير والبركة.
شعبي قاوم ولا تقبل باللي ساوم، رابط بالعصا ولازم وترد منه.
ونذكر مستمعينا الكرام إلى أننا في تمام الساعة 10 من صبيحة هذا اليوم، يعني بعد تقريبا 10 دقائق من الآن سيكون معنا المستشار إيهاب عرفات الناطق باسم السلطة القضائية بغزة، وذلك للإجابة على تساؤلاتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بسلك القضاء بشكل عام وقضايا الذمم المالية والإيجارات وإصدار الأحكام وغيرها. وسنفتح باب المشاركة والمداخلات وجها لوجه مع المواطنين على أرقام هواتفنا المعروفة لديكم سابقا. نرحب بكل من ينضم إلينا للتو في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. الآن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد فريد أبو عذرة، أو ربما سيكون معنا بعد قليل، مدير عام التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. سنتحدث معه حول انتهاء الفصل الدراسي الأول في مدارس أونروا، والفصل الثاني كيف سيكون في ظل انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعن تقييم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا للفصل الأول بالتعليم عن بعد، أبرز المشاكل والعراقيل التي واجهتها الوكالة، ماذا عن الطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بدروسهم ومتابعتها بالشكل المطلوب، نظرا لعدم وجود مثلا هواتف نقالة أو انترنت في بيوتهم، نظرا لأوضاعهم الاقتصادية الحالية، كيف ستتعامل معهم الوكالة في هذا الموضوع، وكيف ستقوم بترتيب هذا الأمر في الفصل الثاني، مع العلم أنه الفصل الثاني حسب ما علمنا سيكون فقط 3 أيام في الأسبوع، ولن تسير العملية الدراسية بشكل سلس وطبيعي كما كانت بالسابق قبل الكورونا، بمعنى أنه 6 أيام في الأسبوع. هذه التساؤلات وأكثر سنستفسر أكثر عنها من خلال السيد فريد أبو عترة.
واصنع الفرح الذي قد غاب عنها، واكتب الأمل البهي ينساه منها، أقرئ المحراب تسبيح عودك بالدموع، أغرق الوجه الكئيب بفرحة تهي، اترك الآمال ترسم لوحة قبل الرواح. يا صباح مدينة طهر العتيقة، فيك تنسى الطهارة.
الآن ينضم إلينا عبر الهاتف مستمعينا الكرام السيد فريد أبو عذرة، مدير عام التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. سيد فريد، السلام عليكم، أهلا بك معنا عبر صوت الأقصى في هذه الحلقة من برنامج مع الناس.
أهلا بكم، حياك الله.
إذن تقريبا شرف الفصل الأول على الانتهاء، كيف تقيمون العملية التعليمية خلال هذه الفترة، وهل من تفاصيل أوفى حولها؟
يعني الفصل الأول معظمه قمنا به من خلال التعلم عن بعد، بالتأكيد هذا ليس هو النهج المثالي للتعامل مع الطلاب وتعليمهم بالشكل الأمثل. حاولنا خلال الفصل الأول تقديم المدمج بين التعلم الوجاهي والتعلم عن بعد، ولكن تفاقم جائحة كورونا منعتنا من الاستمرار من ذلك، وقمنا بإغلاق المدارس مرة أخرى. نحن الآن ننهي الفصل الدراسي الأول، وسنقوم غدا إن شاء الله الأحد بالبدء بعملية التقييم التي ستأخذ أسبوعا، ثم يقوم المعلمين بالعمليات الإدارية اللازمة من أجل إصدار كشوف درجات أو كشوف تقديرات للطلاب. هذا الأمر سيتم تقييمه إن شاء الله بعد نهاية هذه العملية، ومن ثم سنبني على ذلك في ما سنقوم به في الفصل الثاني إن شاء الله.
يعني حتى اللحظة لم تقيمون هذه العملية بمجملها، تحدثون عن طلبة لم يتمكنوا من متابعة دروسهم نظرا مثلا لعدم وجود انترنت في البيت أو عدم امتلاك الوالد لأجهزة حديثة تابلت وما إلى ذلك، كيف حصرتم هذه المشكلات وكيف تابعتموها؟
يعني احنا قمنا بتوزيع مواد التعلم الذاتي لكل الطلاب في كل المواد، وحسب الإحصائيات أن أكثر من 99.5% من الطلاب قد أخذوا هذه المواد من المدارس. يعني المواد وصلت إلى عدد كبير، نسبة عالية جدا من الطلاب، ولكن عملية التقييم بمجملها ستتضح في تقديم الامتحانات، وذلك في النصف من شهر فبراير القادم. وبالتالي نحن الفريق الفني في برنامج التربية والتعليم يكون عليهم عبء كبير في تحديد مدى ما قمنا به في الفصل الأول وتحديد الفجوات والتحديات البناء عليها في خطتنا للتعليم في الفصل الثاني. إذ أن الدراسي مكون من فصلين، ويمكن أن نبني على ما قدمناه في الفصل الأول وسد الثغرات التي وجدت به للبدء بخطة متكاملة إن شاء الله في الفصل الثاني.
يعني بمعنى أن الفصل الثاني سيكون بدايته مرحلة تكميلية لما فات بعض الطلاب من الفصل الأول، ومن ثم ستبدأون في دروس الفصل الثاني.
نعم، العملية التعلم هي عملية تراكمية، وبالتأكيد هناك فجوات تمت في الفصل الأول يجب أن نحددها، نحاول أن نعوضها خلال تدريسنا للفصل الثاني. من أجل نحن قررنا أن نبدأ الفصل الثاني في الأسبوع الثالث مباشرة من شهر في فبراير، وعدم الانتظار حتى شهر مارس، لأننا نريد أن نستغل كل يوم من المتاح للطالب أن يصل لتعويض كل ما فاته بإذن الله.
طيب ماذا عن الفصل الثاني؟ يعني هل ستكون الدراسة فيه 6 أيام في الأسبوع، فيما لو تحسنت الحالة الوبائية بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة في قطاع غزة؟
نحن نأمل ذلك. مبدئيا التوجه لدينا الآن بالعودة إلى التعلم الوجاهي أيام، أي أن يعني نصف الطلاب يأتون 3 أيام والنصف الثاني يأتون في 3 أيام الأخرى، ولكن طبعا هذا البرنامج هو مرن، وفي حالة إن شاء الله تحسنت الظروف وسمعت بعودة للجميع ما في عندنا مشكلة، ولكن الآن من المبكر عن ذلك.
طيب كيف ستحتسبون مثلا درجات الفصل الأول للطلبة في ظل هذه الجائحة والمعوقات التي واجهت كل من الطالب وكذلك المدرس؟
يعني احنا هناك عدة أمور قمنا بنشرها كأسس لعملية التقويم، منها عملية التواصل التي كانت تدور بين المدرسة والطالب بمختلف الوسائل المختلفة، ومنها أوراق العمل وبطاقات التعلم الذاتي التي وزعناها على الطلبة ثم قمنا بتجميعها وتصحيحها، هذه ستكون أيضا جزء من عملية التقويم، بالإضافة إلى الاختبارات وأوراق العمل التي سنقوم بتوزيعها بدءا من يوم غد إن شاء الله تحسب في عملية التقويم، وبالتالي عملية التقويم تكون مزيج من كل ما قام به الطالب خلال هذا الفصل. هذه العملية التقييم في النهاية لن تعطى درجات، ولكن ستعطى درجات تقديرية، وبالتالي إذا إن شاء الله توفرت الظروف للتعلم الوجاهي في الفصل الثاني سنبني على ذلك كما تحدثت، ونضع تقييم أكثر دقة من خلال التعلم الوجاهي والامتحانات الوجاهية التحريرية التي تتم في المدارس في الفصل الثاني بإذن الله.
طيب، يعني من الواضح سيد فريد أنه بعض المدارس تحولت لمراكز توزيع كما تتابع، كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر لاحقا؟
يعني احنا بتعرف أنه في حالة إغلاق المدارس ونظرا للأهمية القصوى لتوزيع المواد التموينية على اللاجئين الفلسطينيين، صحيح أننا قمنا بتخصيص الكثير من المدارس، وحتى الهيئات التدريسية شاركوا في إدارة عملية التوزيع، ولكن هذا الأمر سينتهي قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، لأننا سنقوم بعملية تنظيف وتهيئة للمدارس لاستقبال الطلاب إن شاء الله.
طب ماذا عن المناهج الدراسية؟ هل سيتم اختصارها تقليلها نظرا للظروف الحالية الجارية فيما يتعلق بالطلبة؟ سيداومون فقط 3 أيام في الأسبوع بدلا من 6؟
يعني المناهج لا نريد تقليصها، المناهج سنقدمها بشكل كامل، وإحنا في الفصل الأول قدمنا كل المناهج صحيح للتعلم عن بعد، ولكن لم يتم اختصار أي شيء من المناهج. إنما في الفصل الثاني إذا كان التعلم سيكون مدمجا سنقرر أي أجزاء من المناهج يجب أن تدرس وجها إلى وجه، وأي أجزاء أخرى ممكن أن يدرسها الطالب بشكل ذاتي. هذا هو الأمر، إنما من المبكر الحديث الآن عن عملية تقليص في المناهج الفلسطينية التي ندرسها.
طب أخيرا، هل من رسالة لذوي الطلبة من خلال إذاعة صوت الأقصى؟ متى سيبدأ مثلا الفصل الثاني تحديدا؟ كيف ستتعاملون مع امتحانات نهاية الفصل الأول وما إلى ذلك؟
يعني نحن كلنا ثقة بأولياء الأمور، والمسؤولية هي مسؤولية تشاركية. نحن لا نريد من ولي الأمر أن يلعب دور المعلم، ولكن على الأقل نريد منه أن يساندنا في عملية التقييم التي ستبدأ غدا من خلال الحصول على أوراق الامتحانات أو أوراق العمل والمحدد بها مدة الامتحان، ثم تهيئة الظروف في البيت للطلبة لتقديم الامتحانات في الوقت المحدد، وإرسال هذه الأوراق بالآلية التي ستعلن عنها المدارس، حتى تحصل المدارس ويحصل الطالب وولي أمره على نتائج أقرب ما تكون إلى الدقة. أما فيما يتعلق بالفصل الثاني إن شاء الله فسيبدأ في الأسبوع الثالث كما تحدثت، وسيبدأ بعملية مراجعة وتهدية لكل ما فات الطلاب في الفصل الأول، وتهيئتهم للبدء بكل يسر وسلاسة للفصل الثاني بإذن الله.
أشكرك جزيل الشكر السيد فريد أبو عاذرة، مدير عام التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، على كل هذه المعلومات والتفاصيل، شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطين انت الروح ونن العين، فلسطين مثل ارضك نلقى وين، فلسطين على عتابك لاقينا، فلسطين هلا والله ويا هلا.
هجران الوطن على نار وسواني يا حزن ما عاد تعرف سواني يا هالزمن لو ترجع بس سواني لازرع قدامي جوا التراب
إذن من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، وكما وعدناكم معنا الآن انضم إلينا للتو في استديو إذاعة صوت الأقصى حضرة المستشار إيهاب عرفات الناطق باسم السلطة القضائية بغزة، وذلك للإجابة على تساؤلات المواطنين واستفساراتهم والرد على شكاويهم فيما يتعلق بسلك القضاء بشكل عام من قضايا ذمم مالية، إيجارات، إصدار أحكام وما إلى ذلك. نرحب بك حضرة المستشار في إذاعة صوت الأقصى.
حياكم الله أخي الكريم،
نحن سعداء جدا بوجودك. أهلا وسهلا فيك،
جزاكم الله كل خير، الله يبارك فيك.
طبعا في البداية مستمعينا الكرام نتطرق لبعض الأمور ونسأل ونستفسر عنها، ومن ثم سنستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم على الأرقام التي تعرفونها، ولكن نذكر بها 28-22-652 و 28-22-653، أو بإمكانكم التعليق على رابط البث المباشر على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى، وبإذن الله تعالى المستشار إيهاب عرفات يجيب على كل تساؤلاتكم واستفساراتكم حول هذا الموضوع. حضرة المستشار، في البداية كيف يمكن أن نفهم العلاقة بين القضاء وأركان العدالة الأخرى، النيابة العامة ووزارة العدل وما إلى ذلك، كيف يميز المواطن بين هذا وذاك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب. أشكر لكم بادئ بدء استضافتكم الكريمة أخي الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وأن يلهمنا وإياكم السداد والرشاد. فيما يتعلق بطبيعة العلاقة التي تربط بين السلطة القضائية وبين كافة قطاعات العدالة، سواء النيابة العامة أو نقابة المحامين أو وزارة العدل، فهي علاقة قائمة على التنسيق وعلى التعاون المستمر في إطار محددين اثنين. الأول يتعلق بمعالجة الإشكاليات التي تعترض سير العملية القضائية، أما المحدد الثاني فهو تطوير بيئة ومناخ العمل القضائي. المجلس الأعلى للقضاء حقيقة عبر سياساته التي يعلن عنها يهتم بتنمية هذه العلاقات ويهتم بتطوير هذه العلاقة للوصول إلى هدف سام، وهو يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة. هناك اجتماعات متتالية ومتعاقبة مع كافة أركان قطاع العدالة ومع كافة المحاكم على اختلاف درجاتها وانتشارها. الهدف من هذه الاجتماعات كما سبق وذكرت هي معالجة الإشكاليات التي تعترض العملية القضائية، وكذلك الوقوف على هذه الإشكاليات ومحاولة علاجها وتطويرها وصولا لتقديم خدمة جيدة للمواطن وتحقيق حقيقة عدالة ناجزة وسريعة في هذا الصدد.
طيب حضرة المستشار، ما مدى أهمية القضاء ودوره؟
القضاء أخي الكريم أو السلطة القضائية تكتسي أهمية خاصة باعتبارها الضمان الأهم لصون الحقوق وحماية الحريات العامة، وأيضا باعتبار أن السلطة القضائية تعمل على تعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد المتمثلة في النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة. كذلك فالسلطة القضائية هي الجهة التي عهد إليها بمقتضى القانون الأساسي الفلسطيني بتطبيق سيادة القانون على الجميع بين كافة أفراد مكونات المجتمع على اختلاف مكوناته، تطبيقا يساوي ويؤاسي بين الجميع. فالقضاء والسلطة القضائية تقف على مسافة واحدة من الخصوم وتحاول بقدر الإمكان وتسعى بقدر الإمكان إلى تحقيق العدالة الناجزة والسريعة والفعالة في سبيل صون الحقوق ورد المظالم لأصحابها.
تقول سريعة وفعالة وناجزة، ربما هذا سنناقشه في المستقبل في يعني هذه الحلقة. هنالك شكاوى من المواطنين تتعلق ب بطول أمد التقاضي والبطء في إصدار الأحكام. ولكن قبل الحديث عن هذا الموضوع دعنا نتطرق لإنجازات القضاء خلال السنة الماضية والعقبات التي واجهتكم خصوصا في ظل جائحة الكورونا، وكيف تعاملتم معها؟
حقيقة يعني على ضوء الجائحة التي تغلغلت في وسط قطاع غزة في مرحلة سابقة، قطاع العدالة وبما فيه السلطة القضائية شأنه شأن كافة القطاعات تأثر بهذه الجائحة، وقد ترتب على ذلك تعطل سير العملية القضائية مدة 20 يوم تقريبا. حقيقة تباعت السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء بكافة أطقمه ودوائره الفنية والإدارية والقضائية في محاولة لوضع خطة تدريجية لانتظام العمل أمام المحاكم النظامية. تم تشكيل لجنة خاصة بتحمل مسمى لجنة الطوارئ وإدارة الأزمات. هذه اللجنة كانت بناء على تعليمات رئيس المجلس الأعلى للقضاء في طور الانعقاد الدائم. قامت هذه اللجنة حقيقة بالتنسيق مع قطاع العدالة وبالتنسيق أيضا مع خلية إدارة الأزمة ولجنة متابعة العمل الحكومي من خلال المجلس الأعلى للقضاء، ورفعت توصياتها في سبيل تحقيق عودة سريعة وتدريجية لانتظام العمل أمام هذه المحاكم، على اعتبار أن مرفق القضاء هو مرفق حيوي ومرفق هام ولابد أن تسير فيه العملية القضائية بانتظام واطراد. تم تحقيق عودة إدارية جزئية بتاريخ 21/9، تلتها عودة قضائية جزئية بتاريخ 26/9 في الأسبوع الذي يلي هذا التاريخ. وبعد ذلك تم تحديد بعض القضايا التي تم العود إليها، خصوصا في هذه الفترة تم تحديد القضايا الخطيرة والقضايا الماسة بالرأي العام والقضايا والطلبات المستعجلة. وبشكل تدريجي الآن تم العودة إلى استئناف العمل. تم في هذا الوضع حقيقة استئناف قبل فترة وجيزة استئناف إصدار أوامر الحبس المتعلق بالقضايا التنفيذية، بعد أن كانت معلقة هذه القضايا استئناف أوامر الحبس فقط في القضايا التنفيذية كان معلقة لمدة 8 أشهر. في فترة قريبة أو الفترة اللاحقة السابقة أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء قراره باستئناف أوامر الحبس لكي يتم العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية فيما يتعلق بقضايا التنفيذية بشكل سلس، ويحقق العودة الهادئة والسليمة وصولا إلى العودة الطبيعية في العمل.
تطرقت في سياق حديثك حضرة المستشار لموضوع قضايا الرأي العام، وهنا أريد أن أركز على قضايا القتل التي جرت في غزة خلال يعني الفترة الماضية. تعلم أنه هذا الموضوع جدا خطير ويمس بحالة الأمن والسلم الأهليين في قطاع غزة، وفيما لو لم يتم التعامل بحزم وإصدار أحكام سريعة وناجزة من الممكن أن تحدث بلبلة وفوضى ومشاكل لا يحمد عقباها في قطاع غزة. أنتم في يعني السلطة أو في القضاء القانوني بشكل خاص، يعني كيف تعاملتم مع هذا الموضوع؟ وكثيرا المواطنون يتحدثون عن بطء في إصدار الأحكام، وحينما تموت القضية وينساها الشارع يصدر الحكم، وبالتالي هذا لا يشفي غليل سواء الشارع الذي تابع الجريمة والقضية ولا حتى أهله.
فيما يتعلق بقضايا الرأي العام وبالتحديد قضايا القتل، هذه القضايا أولاها المجلس الأعلى للقضاء أهمية خاصة من خلال استحداث آليات وأدوات تحقق الفصل الناجز والسريع وتبتعد عن إطالة إجراءات التقاضي، حيث خط مجلس الأعلى للقضاء عنوانا معينا لنظر هذه القضايا عبر وسمها باللاصق الأحمر، وذلك تنويها وتنبيها للسادة القضاء الذين ينظرون هذه القضايا بضرورة تقصير أمد تأجيلات نظر هذه القضايا، وكذلك بتكثيف الوقت المعين والساعات المحددة لنظر هذه القضايا، وكذلك سرعة إصدار الأحكام فيها. قضايا القتل هي قضايا خطيرة كما ذكرت أخي الكريم، وهي ماسة بأسمى حق من حقوق الإنسان وهو حقه في الحياة. هذه القضايا تحتاج إلى دراسة معمقة ودراسة مستفيضة ومتأنية. نحن في القضاء لا نتعامل بردات فعل الرأي العام الذي أحيانا يكون يصدر رأيه في بعض هذه القضايا تحت فورة الغضب أو تحت ردة فعل معينة. نقوم بدراسة هذه القضايا دراسة مستفيضة ومتأنية وعميقة، يتم حقيقة استعراض أقوال الشهود واستعراض البينة الفنية المقدمة في قضايا القتل، يتم سماع بيانات النيابة العامة، يتم إعطاء الفرصة الكافية والوافية للمتهم للدفاع عن نفسه، وبل ويقوم القضاء أيضا بضمانة هذا الحق وإتاحة الفرصة اللازمة للمتهم لكي يدافع عن نفسه في هذا الصدد. وبعد ذلك يتم حجز القضية للدراسة، تخضع هذه القضية في فترة المداولة لعملية تكييف الوقائع وتطبيق القانون عليها تطبيقا صحيحا وإنزال القانون نصوص القانون إنزالا صحيحا، وبعد ذلك يتم إصدار هذه الأحكام. هناك نقلة حقيقة حصلت في الفترة الأخيرة سواء في عام 2020 أو عام 2019، تم إنجاز الكثير من قضايا القاتل العالقة. هذا مرده الجهود المضنية والكثيرة والضخمة التي يقوم بها السادة القضاء والذين يصلون ساعات الليل بالنهار في محاولة لإنجاز هذه الأحكام وسرعة إصدارها وتسبيبها وتجهيزها. وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة أخي الكريم أن هناك قضايا قتل كثيرة يتم إنجازها. هذا مرده كما ذكرت الجهود الكثيرة والضخمة التي يبذلها السادة القضاء، وأيضا اهتمام المجلس الأعلى للقضاء بهذه القضايا بإلاء أهمية خاصة والتنويه على السادة القضاء بسرعة الفصل فيها وإنجازها.
أريد التنويه فقط للمستمعين بأننا سنبدأ باستقبال مشاركاتهم الهاتفية على الأرقام التالية 28-22652 و28-22653 أو إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم جوال 0599-734-424 أو التعليق على صفحة البث المباشر الخاصة بإذاعة صوت الأقصى، البرنامج مع الناس الذي يبث حاليا. على كل بكل تأكيد سأواصل معك الحديث فيما يتعلق بهذه القضية على وجه التحديد، حضرة المستشار وأمور أخرى، ولكن دعنا نرحب بهذه المشاركة الهاتفية التي وردتنا قبل قليل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله أستاذ يوسف، كيف حالك؟
حيا الله بيك، مين معنا؟
أبو علاء دياب معك.
يا حيا الله بيك يا أخ أبو علاء، تفضل.
كيف حالكم يا حضرة المستشار؟
أهلا وسهلا أخي الكريم، حياكم الله.
حياكم الله سيدي. بغلبك سؤال مهم،
تفضل.
بالنسبة لقرار المحاكم بقطع رواتب أو عفوا قطع ربع الراتب يعني لمن عليه دين للآخرين، هناك طريقتان. الطريقة الأولى ليست فيها أي مشكلة، أن يقطع الراتب أو أن يصل الراتب إلى الموظف مقطوعا منه ربعه عن طريق وزارة المالية. أما الطريقة الثانية التي حقيقة نواجه المشكلة، وليس أنا ولكن كثير، أن أحد البنوك وأسأذكره وهو البنك الوطني الإسلامي لما يتوجه الموظف يجد أن نصف راتبه مخصوم زائد 8 شيكل للبنك، هذا معروفة، زائد 50 شيكل كل شهر. سألنا البنك ليش؟ قال هذه رسوم للبنك حسن، إحنا قرار محكمة، هذا رسوم للبنك أنه بعد كل خصم 50 شيكل للبنك. بمعنى لو الموظف عليه 3600 شيكل، 300 عفوا بوصل 300 شيكل في الشهر، في السنة بصير خاصم 4200 شيكل، 600 شيكل بتروح للبنك. بدي حقيقة تعليق من حضرتكم، وإذا كان هذا غير متفق عليه بين المحكمة والبنك إنه يخصم 50 شيكل، إنه يعني بصراحة أحكيها بجملة إنه حرام الموظف يدفع 3600 شيكل 4200.
طيب شكرا جزيلا لك أبو علاء على هذه المداخلة. معنا مداخلة أخرى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، من معنا؟
إن شاء الله. في أنا بحكي.
عفوا الاسم مرة ثانية. الاسم.
اشتغلت في جمعية، مؤسسة طبية، جمعية خيرية.
نتعرف عليك يا أخي الكريم، نتعرف عليك.
أبو حامد جنديل.
أبو حامد، أهلا وسهلا بك.
نعم، أهلا بعيونا. طبعا المؤسسة هذه أنا ما بدي أضحها أو أتكلم أو أحكي عليها. المهم أنا خلصت في شهر 2 يعني قبل سنة. طبعا يا جماعة بشير بجرة قالوا معناش نعطيك، أنا بطلع لي عندهم مبلغ 22,000 دولار، معناش نعطيك. يعني طبعا أطلع 1,000 دولار كل شهر، مش لما نصير معانا نعطيك، من وين نجيب لك؟ صار كل 50 يوم يعطوني 1,000 شيكل 2,000 شيكل 1,500. طبعا في خلال السنة هذه ما خدتش 10,000 شيكل. طبعا رحت رفعت القضية، القضية عمرها صارت سنة لأنه ما تفهموش معايا من حدها. عملنا جلستين، الجلستين هدول طبعا ما حضرش الخدمة. في شهود عندنا على أنه في 3 سنوات قالوا 3 سنوات تبرأتوا فيهم أنتوا، 2018 19 20، هذول انتم تبرعتوا فيهم، مين مضى عنا مين كذا؟ قال في ناس مضت عنكم. قلت لهم ابدا، اللي هو رؤساء لجنه العاملين، قلنا ابدا احنا كلنا هذيل العمال ما لنا دعوه، انتم قلتوا يا ما بس سنه واحده وجمعتوا 3 سنين. وطبعا هذا الكلام 3 سنين بيطلع مبلغ 25,000 شيكل الى لحالي، وكيف غير وراثي. طبعا احنا بالموضوع هذا
حضرتك رافع قضيه لحالك ولا انت ومجموعه من زملائك؟
لا انا رافع قضيه الا لحالي، لانه انا اول واحد، انا اول واحد طلعت شهر 2 صار عمري 60 سنه. فطبعا الجماعه ما تعاونوش معايا نهائيا. رحت عليهم انا قبل كم يوم على سبب اخذ اي حاجه يعني من حسابي. تمام. يعني الف شيك ايش اللي اصرف على حالي واولادي. طبعا رفضوا، قالوا ما دامك رفعت قضيه روح تنازل وتعال خود الالف شيك. تنازل عن القضيه. واحنا طبعا بضل الكلام والحكي انه هم عشانهم يعني قاده كبار في الحركه. انه دائما بيمتازوا في حالهم وفي قوتهم انه احنا واحنا واحنا واحنا. طبعا انا بدي اسال يعني اخونا الاستاذ انه
طيب خليك معنا يعني وضحت كل الامور. يضل موجود معنا حضره المستشار ولا في تساؤلات ثانيه حابب تسال عنها؟
عنده اي تساؤلات معينه؟
طيب شو حابب تسال المستشار يعني شو ممكن يفيدك؟
يعني بسال انه انا القضيه هذه صار لها سنه. وفي الاخر طلبوا لي شهود. 2 شهود على انه الثلاث سنين هذه ما مضيناش عليها. ايش امكانيه يعني يصير بعد خلال السنه الجلسه الجايه؟ أجلوها شهر يعني قريب إن شاء الله في شهر 2/16/2 هتكون الجلسة.
نعم.
إيش يعني اللي أسمع من إيش التفاعل تبعه سيادة القاضي يعني.
طيب شكرا لك يا أبو حامد على هذه المداخلة. طيب خلينا نجاوب بس على الأسئلة هذه بعدين نأخذ المداخلات الأخرى يا أحمد. اتفضل حضرة المستشار.
أبدأ من المداخلة الأخيرة حقيقة بالنسبة للأخ أبو حامد قنديل. كما فهمت بأنه أقام قضية عمالية أمام المحاكم النظامية للمطالبة بحقوقه الناتجة عن عمله لدى الجمعية. طبعا هناك تعليمات واضحة فيما يتعلق بخصوصية القضايا العمالية. هذه الخصوصية مستوحاة ومستمدة أيضا من نصوص القانون العمل التي رقم 7 لسنة 2000 بأن يتم نظر القضايا العمالية على وجه السرعة. أيضا هناك تعليمات من المجلس الأعلى للقضاء بإعطاء خصوصية للقضايا العمالية بألا يتم تأجيلها لفترات متباعدة وأن تكون التأجيلات لفترات متقاربة. فيما يتعلق بتوقيعه أو رفض تعامل الطرف الآخر في القضية. الآن القضية موجودة على أدراج المحكمة. ويقوم الآن طبعا من حقه أن يتقدم بكافة بياناته التي يدعي فيها بحقوقه العمالية. ويسمح له باللجوء إلى كافة طرق الإثبات. يعني ليس القضايا العمالية باعتبار أن هذه القضايا تتعلق بالعامل وهو الطرف الضعيف العلاقة العمالية والعلاقة التي تحكم العامل بصاحب العمل تحت إطار عقود.
بس يعني حضرة المستشار بحكي لك أنه القضية لها مرفوعة سنة ولحتى الآن ما صدرش حكم فيها، وهذه مشكلة بتتكرر في كثير من المشاكل.
هناك هو كما ذكر أنه تقدم بطلب استدعاء للشهود. يعني أحيانا بعض الشهود يرفضون الحضور أو المثول أمام المحكمة إلى أن خلال طلب استدعاء يقدم إلى المحكمة. ويتم إرسال أمر الاستدعاء أو مذكرة الحضور للشاهد في الجلسة المعينة. قد لا يحضر من أول جلسة. فيترتب على ذلك في فترة تأجيل هذه القضية إلى حين حضور الشاهد. طبعا هناك طرق وآليات معينة إحضار الشاهد. تبدأ بمذكرة حضور ثم بتغريمه بالغرامة القانونية في حالة عدم حضوره، وبعد ذلك يصار إلى إصدار مذكرة إحضار أمام المحكمة لحضوره والإدلاء بالشهادة. يستطيع طبعا العامل اللجوء إلى كافة طرق الإثبات. ليست هناك طريقة معينة لإثبات حقوقه التي يطالب بها. وفي المقابل هناك تعليمات من المجلس الأعلى للقضاء بسرعة الفصل في هذه القضايا والبت فيها. طبعا يجب أن نشير بأن السنة الماضية بسبب ظروف الجائحة وتعليق العمل وبسبب ما أفرزته من قيود في الحركة والتنقل كان هناك يمكن أن نجد مبررا في عملية الإطالة لمدة سنة. أما الآن في إطار العودة القضائية الطبيعية سيتم حقيقة نظر هذه القضايا ويتم استعراض البيانات.
يعني هذه القضية ستنجز في القريب العاجل توعد أبو
حسب
حامد؟
ما طبعا بمجرد أن يفرغ الطرفان من تقديم بياناتهما. طبعا هناك طرف آخر في القضية ومن حقه أن يتقدم بكافة وسائل الدفاع وضح بيانات الإثبات التي يتقدم بها العامل. بمجرد أن يفرغ الطرفان من تقديم بياناتهما يصار إلى حجز القضية للدراسة وإصدار الحكم.
طب بيحكي لك برضو في نفس الإطار أنه في حدا يعني مضى عنه بالتبرع بـ3 سنوات وهو لم يوقع.
نعم. فيما يتعلق بالتوقيع على السند الذي يدعيه، التوقيع العامل هو الذي يعتبر حجة عليه فقط لا غير. أما توقيع أحد بالنيابة عنه طالما أنه لم يكن موكلا أو مفوضا من طرفه فليس هناك أي حجة لهذا التوقيع على العامل.
طب نصيحة أخيرة بتقدمها لأبو حامد، شو بتنصحه؟
أنا أنصح حقيقة بأن يجهز بياناته ويحضر كافة وسائل الإثبات الخاصة فيه، وأن يكون طبعا يقوم بعرض بالتواصل طبعا مع محامي لعملية تسهيل إجراءات وسرعة إجراءات نظر القضية.
طيب لو رجعنا للقضية الأولى أبو علاء المتعلق بقطع ربع الراتب لمن عليه دين للآخرين، البنك بيخصم في كل مرة 50 شيكل وهذا رسوم باهظة بيحكي، وهذا الشيء متفق ما بين البنك والقضاء.
ليس هناك أي اتفاق فيما بين البنك الوطني الإسلامي أو أي بنك من البنوك فيما يتعلق بخصم هذه الرسوم جراء استقطاع أو حجز ربع الراتب. كل ما في الأمر أن هناك قضية تنفيذية تكون مدرجة على ساحة المحكمة، ويتم حقيقة طبعا الحجز على ربع الراتب هو من ضمن الوسائل التي يتم اللجوء إليها لاقتضاء هذه الديون. فقط تقوم المحكمة أو دائرة التنفيذ بإشعار البنك بحجز ربع الراتب، أما ما خلال ذلك من رسوم إدارية أو
طب 50 شيكل ليش بيخصمها البنك؟
هذا سؤال يوجه للبنك أخي الكريم، يعني
مالكوش دخل في القضاء،
ليس هناك أي علاقة أو تواصل فيما يتعلق، فقط ما يتم خصمه أو ما يتم الإشعار في البنك فيه هو الخصم المبلغ المقطوع الذي تحدده المحكمة، ما خلال ذلك من رسوم متعلقة من البنك هذه يراجع فيها البنك.
طيب يا أبو علاء، سمعت بكل تأكيد حضرة المستشار يعني القضاء غير مسؤول عن 50 شيكل اللي بيتم خصمها في كل مرة بيتم اقتطاع فيها من الراتب، وانت يعني حضرتك تابع البنك فيما يتعلق بهذا الأمر. نأخذ مشاركة جديدة. السلام عليكم. طيب على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال، بكل تأكيد نحن ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، نستضيف فيها المستشار إيهاب عرفات الناطق باسم السلطة القضائية بقطاع غزة للرد على استفسار وتساؤلات المواطنين فيما يتعلق بالذمم المالية، الإيجارات والقضايا الأخرى. معنا مشاركة هاتفية جديدة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مين معنا؟
معك أبو وليد الجعل. أبو وليد الجعل.
عفوا،
أبو الوليد الجعل.
أبو الوليد، تفضل يا أبو الوليد.
حياك الله. في على أولاد تعوني عندي مشكلة زمة مالية قبل 8 شهور عشان في سواق عنا مسكرة. حظ الجعل يعني الأستاذ يوسف والمستشار لهم يجوا فجأة عبر الشرطة أخذوهم التنين. أنا قبل ما يصير عليهم شكوى أخذوهم على المركز، رحنا على الشرطة قلنا طب ليش ما صارش أمر حبس قبل بيومين أخذوهم.
يعني عشان نفهم يا أبو الوليد، في يعني على أولادك ذمة مالية ولا شو؟
نعم، هم بروع على السواق قبل 8 شهور يعني سكرت السواق كانون السواق الشعبية.
وقبل إصدار حكم الحبس أجوا أخذوهم؟
قبل يوم الأحد بعد ما كان في منا تجول إغلاق كامل أخذوهم يوم الأحد الصبح الساعة 6. الله وكيله.
والآن بيشتغلوش يعني
شرطة الزيتون. شرطة الزيتون
والآن بيشتغلوش هما.
بقول لك فيش سواق، رحنا على مركز الشرطة قلنا نعطينا يومين عشان نشوف اللي قال ولا يوم باطل.
طيب شكرا لك يا أبو الوليد.
اتفضل يا أستاذ يوسف.
اتفضل
معك. ألو
اتفضل معك.
ايش رايك خلاص مش ده، رحنا على المحكمه قلنا لهم هاتوا الورش المدفع الطاقه اللي عليه 5 مليون حطوا 10 قاعد يدفعوا زياده، انا ما عملش مصاري وعندي 60 سنه عمري معايا والله الله بيعلم يا استاذي.
طب يا ابو الوليد بالنهايه هذه حقوق ناس، يعني كيف بدك تخلصها وهم الناس هذول بيرفعوا عليك قضايا؟
طب ماشي ما انا مش بقول لك السواق مسكها اذا ثلاثة يا واحد لازم شهر ثلاثة مسكة يعطونا مهلة شهر عمل بتفتح الأسواق، أنا مش مفيه حاج الناس. وبيجي الشرطة أمن بالله ابني بده يغير القميص يقولوا جاي من النوم أمن بالله ده اللي يطلع الوقت ويكسر الباب هو يعني جاي من النوم الساعة 6:15.
طيب في إشي تاني حابب تحكي للمستشار قبل ما نختم معك المداخلة؟
نعم، رحنا على مركز الشرطة كان في أنا عرس يوم الاثنين، ويوم الاثنين ما بعد ما خدوه بيومين قسما بالله ومعايا كمان وعارفين من أبو حمد الشرفة اللي طيب. في المركز مدير كان في سيانة عرسي متين طلعن بس إجازة المين رجعهم تاني مرضيش قال بروح لأبو عمطر نائب المدير.
طيب احنا بكل تأكيد وصلتنا مشكلتك يا أبو الوليد وربنا يكثر أفراحكم يا رب. شكرا كتير إليك. طيب حضرة المستشار سمعت أبو الوليد في عندك أي تساؤلات أخرى؟
لا طبعا واضح الأمور. القضايا التنفيذية يجب أن ننوه في هذا المقام بأن القضايا التنفيذية كانت معلقة فيها أمر الحبس تقريبا 8 أشهر بمعنى أن الدائنين تعطلوا أو حالت بينهم وبينها اقتضاء ديونهم هذه المدة 8 أشهر تقريبا بسبب ظروف الجائحة وبسبب الحالة الوبائية. طبعا 8 أشهر تعطل فيها استحصال هذه الديون واقتضاء هذه الديون. ليس معنى ذلك بأن يتم اقتضاء هذه الديون مرة واحدة. قاضي التنفيذ في هذه الحالة يقوم بالمراعاة وبالموازنة بين مقدار الدين ومقدرة المدين ويحاول أن يستحضر أيضا الظروف التي مر بها قطاع غزة ويحاول أن يجد آلية معينة لتمكين المدين من دفع الأقساط المستحقة والمترصدة في ذمته وفي ذات الوقت أن يمكن الدائن من استحصال حقوقه خصوصا كما ذكرت أن هناك 8 أشهر تقريبا تعطل فيها استحصال هذه الحقوق.
طيب بحكي لك أنه الظروف الاقتصادية جدا سيئة والأسواق يعني أغلقت فترة طويلة بسبب الكورونا. ما في يعني التماس عذر أو إعطاء مهلة أكبر حتى يتم تحصيل هذا الدين حتى تتحسن الأمور في المستقبل؟
جزء حقيقة من عملية تقدير هذه الأوضاع يرجع إلى قاضي التنفيذ فيما يتعلق بعملية أحيانا منح مهلة أو إعطاء مهلة معينة لكي يتدبر المدين أموره فيما يتعلق بسداد الدين المتلصد في ذمته. أيضا كما ذكرت قاضي التنفيذ لا يقوم بمراكمة المبالغ أو المبالغ التي ترصدت
تقسيط يعني مرة يتم واحدة التقسيط.
بل بالعكس طبعا يتم الأخذ فيها بعين الاعتبار. الظروف الأوضاع التي مر بها القطاع ويقوم بإصدار قراره بالمبلغ الذي يتناسب مع كافة الظروف المتعلقة بالفترة تعطل الدائن عن استحصال ديونه وكذلك مراعاة المدين بقدر الإمكان في عملية سداد هذا الدين.
يعني القسط الذي تحكم فيها المحكمة بكون يعني اللي عليه دين قادر يسدده؟
هو حقيقة اللجوء إلى دائرة التنفيذ تم من خلال تمنع المدين عن سداد الدين والدائن لم يلجأ إلى دائرة التنفيذ إلا بعد تقطعت به السبل والطرق ومن ثم توجه إلى دائرة التنفيذ لاستحصال هذا الدين. كما ذكرت المعادلة واضحة عند قاضي التنفيذ معادلة متعلقة بحجم الدين والطرف الآخر في المعادلة أو الطرف الآخر في الموازنة هو المتعلق بمقدرة المدين. يقوم القاضي باستحضار هذه المعادلة باستحضار الظروف التي مر بها القطاع ويقوم بإصدار قراره وفي النهاية يعني قرار القاضي إذا لم يرق للمنفذ ضده أو للمدين يستطيع أن يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف وأيضا يخضع هذا الموضوع لتقدير من محكمة الاستئناف مرة أخرى بمعنى أنه يمر على مرحلتين فيما يتعلق بتقدير قيمة الديون وتقدير القرار الذي تم التقسيط بموجبه.
طيب هذا السؤال وردنا عبر SMS يقول ما هي مبررات تأجيل قضايا حقوق مثل إخراج مستأجر من بيت أو محل تجاري وتبقى هذه القضية سنوات حتى تأخذ استئناف وما إلى ذلك وهذا يعطل الكثير من المصالح؟
طبعا المجلس التشريعي الفلسطيني حقيقة أصدر قانون إيجار العقارات الجديد رقم 7 لسنة 2013 أعطى لعقد العقود الإيجار الجديدة الصيغة التنفيذية بمعنى أن هناك 3 حالات يستطيع أن يتوجه فيها المؤجر مباشرة إلى دائرة التنفيذ وأن يتوجه إلى المحاكم العادية وبالتحديد محكمة الصلح باعتبارها المحكمة المختصة بنظر قضايا إخلاء المأجور. أصبحت عقود الإيجار الجديدة بمثابة سندات تنفيذية يستطيع أن يتوجه فيها مباشرة إلى دائرة التنفيذ ويستطيع أن يطالب الأجرة مباشرة من خلال دائرة التنفيذ ويصدر فيها أوامر حبس في حال امتناع الطرف الآخر عن سداد الأجرة المستحقة. يستطيع في حالة انتهاء عقد الإيجار عوضا عن الفترة اللاحقة التي كان يتم فيها اللجوء إلى المحكمة لأخذ حكم الآن يستطيع مباشرة بعد انقضاء مدة عقد الإيجار التوجه مباشرة إلى دائرة التنفيذ والمطالبة بالإخلاء. طبعا القاضي يقرر أحيانا منح مهلة أسبوع أو أسبوعين بحسب الظروف وبحسب بحسب المكان وبحسب المحل الذي المراد إخلاؤه. طبعا هذه القضايا أصبحت تنجز بشكل سريع. هناك حالات معينة نص عليها قانون إيجار العقارات فيما يتعلق بوجوب رفع دعوى أمام المحكمة المختصة للتحقق من عملية الادعاءات التي يدعي بها المؤجر فيما يتعلق بتخلف المستأجر عن أداء الأجرة، فيما يتعلق طبعا كحالة من حالات الإخلاء، فيما يتعلق أيضا برغبة المؤجر أحيانا بشغل هذا العقار لمقاصده الخاصة، أو في ما يتعلق أيضا برغبة المؤجر في هدم هذا البناء لتطوير هذا البناء. في هذه الحالة، هذه حالات طبعا محددة على سبيل الحصر، يتم التوجه فيها إلى المحكمة الصلح باعتبارها هي المحكمة المختصة. ما خلاف هذه الحالات المتعلقة بتنفيذ عقد الإيجار، المتعلقة باستحقاق الأجرة، والمتعلقة بانقضاء بالإخلاء لانقضاء مدة الإيجار، يستطيع التوجه مباشرة إلى دائرة التنفيذ. قضايا الإخلاء الآن قضايا أصبحت ناجزة وسريعة، ويمكن أن
يعني حضرت مستشار بكل بساطة يعني وسلاسة للي بيسمعونا حاليا، أي واحد مأجر شقة وصاحبها ما بيدفع، أو أي حدا مأجر محل ومعطل مصلحة يعني صاحب المحل وما بيدفع، خطوة خطوة شو يسوي؟
الآن كافة عقود الإيجار المبرمة بعد عام 2013 في حال
هذا بس خاص بال 2013 وما فوق،
كل عقود الإيجار التي تبرم بعد عام 2013 الآن، هناك ثلاث حالات كما ذكرت يستطيع التوجه فيها مباشرة إلى دائرة التنفيذ واقتضاء فيها حقوق.
شو دائرة التنفيذ؟
دائرة التنفيذ هي محكمة التنفيذ، دائرة التنفيذ التابعة للمحكمة اللي مختصة بعملية تنفيذ الأحكام وتنفيذ السندات وتنفيذ الأوراق التجارية والسندات التنفيذية المحددة على سبيل الحصر. يستطيع مباشرة التوجه إلى دائرة التنفيذ في المحكمة ويقوم برفع قضية تنفيذية للمطالبة بالأجرة المستحقة مباشرة دون حاجة إلى إثبات ونفي هذه الأجرة. يستطيع بعد انقضاء مدة عقد الإيجار التوجه مباشرة إلى دائرة التنفيذ واستصدار طبعا قرار بالإخلاء مباشرة دون التوجه إلى محاكم الصلح باعتبارها، والخضوع طبعا لمبدأ التقاضي على درجتين مباشرة التوجه دائرة التنفيذ. وكذلك إذا تعطل تنفيذ التزامات متبادلة في عقد الإيجار يستطيع التوجه أيضا إلى دائرة التنفيذ للمطالبة بتنفيذ الالتزامات. ما خلاف هذه الحالات يتم حدد القانون طبعا حالات معينة يتم التوجه فيها إلى محاكم الصلح، وهذه الأحكام تخضع طبعا للطعن بالاستئناف أمام محكمة البداية بصفة الاستئنافية، ومن ثم بعد ذلك يتم التوجه إلى محكمة النقض للحصول على حكم بات وتنفيذه في دائرة التنفيذ.
طيب هذا العقود اللي وقعت بعد عام 2013 اللي قبل،
طبعا هذه العقود الحقيقة العقود القديمة ما قبل عام 2013 أثارت إشكاليات. القانون الإيجارات الجديد يعني أحسن صنعا المجلس التشريعي بعد تخلصه من الإثم البائد المتعلق بقوانين الإيجارات القديمة التي سنت ووضعت أيام الانتداب البريطاني، وكان الغرض منها طبعا تسهيل استملاك اليهود وتسهيل إقامة اليهود في المحلات المؤجرة أو في المنازل. فيما يتعلق بالعقود القديمة الآن يستطيع لم يتناول قانون إيجارات العقارات حقيقة إعطائها الصيغة التنفيذية كما هو حال العقود الإيجارية الجديدة المبرمة بعد عام 2013، ولكن يستطيع حقيقة التوجه بهذه العقود وإقامة قضايا يثبت فيها انتهاء مدة عقد الإيجار ويحصل على حكم بإذن الله من محكمة الصلح، ويخضع طبعا للطعن ويخضع للنظر من قبل محكمة النقض، ومن ثم يتم التوجه فيه إلى دائرة التنفيذ.
ولكن هذا الموضوع يحتاج يعني مدة أطول، سنوات ربما تطول.
الأمور حقيقة الآن على مستوى المحاكم النظامية أصبحت الأمور بعد التعيينات التي حصلت في مرفق القضاء من خلال المسابقات التي حصلت على مستوى قضاة محاكم الصلح، هناك أيضا مسابقات ستعقد على قضاة مستوى قضاة محاكم البداية، أصبحت الأمور الآن فيها سرعة في نظر القضايا بسبب طبعا زيادة عدد القضاء، لأن حجم القضايا في السابق كان حجما مهولا، تقريبا القاضي ينظر كان في اليوم ما يقارب 50 قضية. الآن مع التعيينات الجديدة أصبح هناك عملية تخصيص في نظر القضايا وزيادة عدد وتخصيص القضاء طبعا تخصيص القضاء لنظر بعض القضايا المعينة، فهناك سرعة في لم تكن موجودة في السابق وأصبحت الآن متاحة بعد هذه التعيينات الجديدة التي تمت في المحاكم.
طيب سؤال آخر عبر الـSMS يقول: ما هي القوانين الخاصة بعمليات النصب والاحتيال كافة، وهل تعتقد أنها رادعة؟
نعم، حقيقة جرائم النصب والاحتيال هي جرائم معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936. هذه الجريمة قبل أن يحصل تعديل تشريع عليها كان الحد الأقصى للعقوبة فيها 5 سنوات، حصل تعديل تشريع وأصبحت العقوبة القصوى الآن مقرر لها هي 20 سنة. يستطيع أيضا بعض صاحب الحقوق أيضا التوجه إلى المحاكم المدنية والمطالبة بقيمة هذه الحقوق بعد استحصالها على حكم بالإدانة، وهذا الحكم له حجية على المحاكم المدنية، ومن ثم يأخذ هذا الحكم ويتوجه به للمحاكم المدنية للتعامل فيه، أو من خلال الادعاء بالحقوق المدنية في على ذمة القضايا الجزائية يستطيع أن يتابع هذه القضية المدنية في حالة حصول حكم بالإدانة أن يستحصل على حكم باقتضاء هذه الحقوق على ذمة القضايا الجزائية.
دعنا نشير مرة أخرى وننوه للمستمعين الكرام أننا نستقبل مشاركاتهم الهاتفية في هذه الحلقة التي نستضيف فيها المستشار إيهاب عرفات الناطق باسم السلطة القضائية في غزة لأي مشكلات أو عقبات واجهتكم في سلك القضاء فيما يتعلق بذمم مالية، إيجارات أو أحكام وما إلى ذلك. بكل تأكيد نسعد باستقبال مشاركاتكم الهاتفية ورسائلكم النصية دائما عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونجدد الترحاب بك حضرة المستشار ونقدر حضورك في هذا اليوم يعني يوم الإغلاق. كل التحية لسلك القضاء ولحضرتك أيضا. معنا مداخلة هاتفية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مين معنا؟
معكم سليم النفار.
سليم النفار؟
نعم.
اتفضل يا أخ سليم.
والله احنا يعني احيانا تشق يعني طرق معبدة يعني من البلدية شايف، وتأخذ هذا الطريق وربما يكون يعني في مكان ضيق يعني مكان مش أراضي واسعة، فيأخذ الشارع يمكن 15 متر من الأرض يعني مجاورة يمكن مثلا حتى نص درهم أو كذا، فبيأثر علينا في الحالة هذه. يعني المهم يعني احنا قلنا مثلا في الصالح العام لا بأس، مع أن زي ما تعرف أن الحقوق الملكية في الشريعة الإسلامية محفوظة ومكفولة يعني، ومع ذلك يعني قلنا لهم انه تاخذوا مثلا ما تاخذوا، لكن في المقابل ممكن تساعدونا في حكايه انه الكهرباء او المي المبالغ المتاخره علينا تكون هذه مقابل هذه، فقالوا لا هذا شكل هذا شكل. طيب كيف انت تاخذوا
يعني هم بدهم يقتطعوا 15 متر من ارضك اللي مساحتها بس نص دلم للصالح العام، وانت يعني هذه حقوق ملكيه خاصه ولا يجوز حسب ما تقول انه يتم اقتطاع هذه المساحه. في عندك شيء ثاني غير هيك؟
نريد يعني مثلا تكون في تعويض مثلا يعني مسامحه في ما لهم علينا من كهرباء وما في حدود 5,000 دينار 6,000 دينار، هذه مقابل هذه تمشي الأمور صح.
طيب شكرا لك، وإن شاء الله بيجيبك حضرة المستشار على هذا الموضوع. في مشاركة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مين معنا؟
معنا أبو فتحي.
ياريت يا أبو فتحي تسمعنا من سماعة الهاتف وتبعد عن الراديو حتى ما يصير في تكرار في الصوت، تفضل.
حياك الله. أنا عندي ذمم مالية تقريبا زي 6 قضايا.
6 قضايا ذمم مالية.
والذمم المالية أنا بلتزم مع المحكمة باستئجار أو خارج المحكمة مع المحاميين.
طيب.
ألو.
معك. بتحكي إنه عندك 6 قضايا ذمم مالية.
الحدث مع كورونا هذا 8 شهور تقريبا صار مفيش محاكم وزيادة. شغلنا وقف عن المحكمة عن الشغل عشان بنسد المحكمة.
نعم.
تمام. وفجأة المحكمة هيك رفعت ذمم مالية الأوامر هذه ومحبس. وأنا عندي بالمغزى 6 قضايا. طب أنا مش قادر أنا أدفع 6 قضايا مع بعض ودون أول حبس إلهم. تبان شو إننا قاعدين فيش شغل، كيف أنا بدي أسد 6 قضايا هذه؟ أضطر أنا إيش أروح أنا أحبس 91 يوم. إذا كان حبست 91 يوم مش حق أدفع لا أسحب المصاري ولا أعيش بيتي. وقضايا 6 قضايا يجون كلهم مع بعض يعني 6 قضايا يعني تدفع يبتلمس 91 يوم يعني 91 يوم هذا حل يعني أنا أحبس مثلا وخلص يعني سنة كاملة ما أدفعش للناس، أنا بدي أدفع للناس. بس أنتوا يعني الشغل وقف.
نعم.
طالما الشغل وقف عندي انا مش هقدر ادفع للناس، بضطر انا احبس.
طيب.
وهكذا أنا وكل الشعب ده كده مش طيب.
وصلت يعني الفكرة يا أبو فتحي ومشكلتك. قبل ما نختم مع أبو فتحي، في عندك حضرة المستشار أي تساؤلات؟ واضح الأمور. شكرا لك يا أبو فتحي على هذه المداخلة. معنا مداخلة هاتفية أخرى. طيب، بكل تأكيد نحن ما زلنا نستقبل مداخلاتكم مستمعينا الكرام. بالنسبة حضرة المستشار للأخ سليم النفار، عنده قطعة أرض نص دلم والبلدية بدها تقتطع منها 15 متر تفتح فيها شارع، وبيحكي أنه هذه حقوق ملكية خاصة ولا يجوز الاعتداء على الحق الخاص. وهو حكى لهم أنه بدل 15 متر يعني اسقطوا يعني مستحقات الكهرب أو المي، هم ما رضيوا. شو رأي القضاء؟ كيف بينظر في الموضوع؟
طبعا نؤكد في هذا المقام بأن حق الملكية هو حق خاص وحق مصون بمقتضى نصوص القانون الأساسي، ولكن في المقابل أيضا المشرع الفلسطيني سن قانونا يتعلق بقانون الاستملاك لغايات المنفعة العامة. يعني أجاز هذا القانون للبلديات استقطاع بعض أراضي المواطنين لتحقيق الغايات والمنافع العامة. طبعا هذا الأمر ليس متروك على غاربه، بمعنى أن أي استقطاع يتجاوز 25% من مساحة الأرض أو من مساحة أي أرض مملوكة لأحد المواطنين فيتم التعويض عن هذه المساحة. ما دون 25% فليس هناك أي تعويض مقابلها، باعتبار أن هذه النسبة مقررة بنصوص القانون ومعفاة طبعا من المطالبة بالتعويض. أما ما يتعلق بمطالبته بتسوية هذا المساحة المستقطعة، فهذا أمر يعني يستطيع الرجوع فيه إلى البلدية وتسوية هذا الموضوع.
يعني بجوزش للبلدية أنه يتم اقتطاع 15 متر كونه أنه عنده بس نص دلم.
يحسب 25% من مساحة 500 متر، فما زاد عن 25% يتم التعويض عنه. ما دون 25% هذا بدون مقابل بمقتضى نصوص قانون الاستملاك لغايات المنفعة العامة وكذلك قانون تنظيم المدن. استقطاع الشوارع لتحقيق الغايات العامة يتم في حدود 25%، هذه النسبة المقررة والتي لا يتم التعويض مقابلها. ما زاد عن هذه النسبة يتم التعويض عنه طبعا مقابل تعويض عادل يحدد القانون ومن خلال اللجوء للمحكمة المختصة.
هذه قوانين ما فيش فيها كلام يعني.
طبعا هي قوانين صادرة وسارية المفعول ومطبقة حسب الأصول.
طيب، بالنسبة لمشكلة أبو فتحي بقول أنه عنده 6 قضايا ذمم مالية وهو كان ملتزم يعني بالدفع، ولكن بسبب ظروف جائحة كورونا وتعطل الأعمال يعني هو ما استطاع أنه يسدد هذه الالتزامات، وجابوا له أول أمر حبس، وإذا حبس 91 يوم مش هيقدر يشتغل عشان يسدد يعني الالتزامات الأخرى، وبالتالي شو الحل في قضيته؟
فيما يتعلق بقضية الأخ المواطن هناك شقين في هذا الموضوع. موضوع يتعلق بقيامه بدفع بعض الدفع خارج دائرة التنفيذ من خلال تسليم بعض هذه الدفع للمحامين، يستطيع التوجه إلى دائرة التنفيذ وتقديم طلب لتثبيت هذه الدفع التي قام بدفعها في دائرة التنفيذ. يعني كافة الدفع التي كان يدفعها خارج دائرة التنفيذ والتي يتم اقتضاء خارج دائرة التنفيذ يتوجه إلى دائرة التنفيذ وأمام قاضي التنفيذ يتقدم بطلب لتثبيت هذه الدفع. ما يتعلق كما ذكرت أخي الكريم بالفترة السابقة المتعلقة بتعطيل أوامر الحبس طوال في مدة 8 أشهر، كما ذكرت أن قاضي التنفيذ يقدر هذه المدة ويقدر ظروف المدين ويقدر حاجة الدائن أيضا إلى هذه الحقوق ويقوم بالموازنة بين هذه المعادلة ويقرر التقسيط بما يتناسب مع مقدرة الجميع في هذا.
طيب، يعني شو بتنصح أبو فتحي في هذه الحالة؟ وخلينا بس ننوه رسالة بتبعت لنا يا أحباب شو برن رجاء إتاحة الفرصة قبل انتهاء البرنامج تواصل معنا. يعني الأرقام يعني ما زالت متاحة على 288-226-52 أو 288-226-53، وإن شاء الله بنستقبل يعني مداخلتك. شو بتنصح أبو فتحي؟
يعني في هذا الأخ الكريم يستطيع التوجه لدائرة التنفيذ وأن يطالب بتثبيت كافة الدفع التي دفعها خارج الدائرة لكي يأخذها القاضي بعين الاعتبار ولكي يقدر القاضي بأن هناك كان التزاما من قبل الأخ المواطن بسداد المتراكم عليه. أما ما يتعلق بفترة 8 أشهر كما ذكرت سيقوم القاضي بتقدير هذه الأمور ووزنها وزنا صحيحا وصولا إلى تحقيق معادلة ومقاربة بين حاجة الدائن لاقتضاء دينه وبين ما هو مترصد وما يتوجب على المدين دفعه.
طيب، في رسالة أخرى عبر SMS تقول هل يوجد رقابة على عمل القضاء في حال كان هناك تجاوز من أحد القضاء وكيف يتم متابعة هذا الأمر؟
الرقابة على عمل القضاء حقيقة هي موجودة ومتحققة من خلال عدة قنوات. يعني لا قدر الله إذا حصل هناك
عفوا بس يعني نأخذ المشاركة وأنا أعتذر على المقاطعة ومن ثم يعني أترك لك المجال للإجابة. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مين معانا؟
أنا معك حسن صادق من خان يونس.
حسن؟
حسن صادق من خان يونس.
حسن صادق تفضل.
يا معايا الأستاذ يوسف.
يا حي الله بيك تفضل يا أخ حسن.
الله يحييك يا سيدي. أنا كنت رافع قضية على الأستاذ حسين أبو عاطي اللي كان وكيل نيابة سابقا، كان نائب عام سابقا. ماشي. وبعدين القضية هذه قضية إحنا ورثة، وهو ورث يعني هو وريث ديه بالضبط، هو ابن عطلة وأنا ابن مريم. فرفعنا عليه قضية، فهو بدنا ناخذ حق الوالدة من عرض أسيدي.
يعني قصة ميراث بدون الدخول بالأسماء لو سمحت، تفضل.
ماشي. المهم دخلنا في القضية عند الأستاذ محمد الغليني، محمد عبد العزيز الغليني، إلها من سنة 2013. دخلنا في 8 سنوات. لغاية الآن هذا أسيدي لما أنت في الطابة مسجلة باسم مريم وابراهيم ورسى ورسى وعطى الله. فهو هو أبو عطى الله وأنا ابن مريم. فطبعا بدنا حقنا منه في الطابة، مسجلة في الطابة بهذا الكلام. راح هو راح على طاعة الأراضي وراح جاب شهادة مختار إنه هذه الأرض حولها سنة 2001، حولها باسمه. سنة 2002 حولها باسم واسف عطى الله. المهم انه هذا الكبتير بيحول ابوه حولها سنة 2002 باسم ورثة عبد الله، وهو توفى في مطار قبرص سنة 1980 وهو نازل من الطيارة. مات في مطار قبرص. ورحنا صورنا شاهد القبر في غزة في المقبرة اللي عند الساحة. صورنا شاهد القبر وسلمناه للمحكمة ووصلت العليا، والعليا رجعتها للاستئناف، وللنا جلسة، وكان لنا جلسة في 11/9. طبعا موضوع الكورونا اجلها. لقيت لنا جلسه في 2/7 في 7/2.
لنا
جلسه في 7/2. يعني حرام 8 سنوات واحنا حقنا ظاهر كالشم. يعني احنا مش نائب، احنا مش نائب.
طيب وصلت
يعني احنا مدقين ناكل.
وصلت مداخلتك، في اي تساؤلات حضرة المستشار قبل ما نختم معك؟
بس بدنا ينصفونا اكثر من الانصاف. بدنا احنا حقنا ربنا سبحانه الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسب ولا يعني سورة ابراهيم في الايه 41 ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون.
طيب شكرا يعني جزيلا لك يا اخ حسن على هذه المداخلة، واعتذر عن المقاطعة يعني الوقت دهمنا. في مشاركة اخرى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك. من معنا؟
الله يسعد صباحك. محمد ابو جري معك.
محمد ابو جري
صحيح.
تفضل.
انا في عندي اشكالية كانت مع الجامعة الاسلامية. ففي 2014 فصلوني من الشغل. وتقدمت للمحكمة، فصلت بيننا بعد 4 سنين في شهر 1 في 2020. ورحت بعديها للتنفيذ طبعا بعد ما يعني قعدوا فترة طويلة ما نفذوا الحكم. رحت للتنفيذ، فبعديها طلعوا قرار ثاني تحايلوا فيه على القضاء بأنه يفصل الموظف مرة أخرى بغيابه عن العمل 15 يوم دون إذن. طبعا أنا معي كان ورقة من رئيس الجامعة أنه أقعد في البيت لما نخلص الإشكالية. فكان قرار الجامعة أنه فسخ العقد اللي بين الجامعة وبين الموظف. فكيف بده يعني أداوم؟ فراح رجعون للإدارية كمان مرة مدة التنفيذ بما أنه في قرار. ولحتى الآن إلي 5 سنوات تقريبا أو 4 سنوات ونص مفصول من العمل من الجامعة. طيب كل هذا الوقت مش حرام كموظف انه يضله يعني بلا عمل وعنده أسرة وعنده التزامات؟
طيب حضرة المستشار، في عندك تساؤلات قبل ما نختم مع محمد؟
الآن طبيعة الحكم اللي حصلت عليه أخي الكريم،
طبيعة الحكم
من المحكمة الإدارية، من المحاكم
العليا، العودة إلى العمل وإلغاء قرار الجامعة من المحكمة العدل العليا،
محكمة العدل العليا،
المستشار محمد عابد والحشاش ونصر الله.
واضحة واضحة.
طيب شكرا لك يا محمد. طيب خلينا نبدأ في قصة في موضوع محمد.
أنا بفضل بس أتوجه إلى السؤال الأول المتعلق
بالرقابة، لأنه ضايل معنا بس 7 دقائق نقدر ننجز. تفضل.
فيما يتعلق حقيقة بالرقابة على عمل القضاء، هناك عدة
قنوات، وهذا يمكن بفيد محمد أبو جري في الموضوع. محمد ركز معنا
فيما يتعلق ب
يعني حضرة المستشار، بس للتذكير إحنا حضرة المستشار بده يجاوب على سؤال كيفية الرقابة على عمل القضاء في حال كان هناك تجاوز من أحد القضاة، وكيف يمكن متابعة هذا الأمر. تفضل.
فيما يتعلق بالرقابة على عمل القضاء، حقيقة هناك عدة قنوات يمكن أن يتحقق من خلالها المراقبة والمحاسبة لا قدر الله إن وقع أي تجاوز من قبل أي زميل من القضاء، من السادة القضاء. يستطيع حقيقة المواطن التوجه إلى رئيس المحكمة التابع لها القاضي. هناك أيضا ديوان المظالم التابع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يستطيع أيضا أن يتقدم إلى هذا الديوان بأي إشكاليات إذا كان هناك لا قدر الله تجاوز من قبل القاضي. أيضا هناك دائرة التفتيش القضائي التي يرأسها قاضي من المحكمة العليا، ويتبع عدد من قضاة محكمة الاستئناف، يستطيع التوجه إلى دائرة التفتيش القضائي وتقدم بمظلمته ويتم بحثها والتحقيق فيها حسب الوصول والخلوص إلى النتيجة إن شاء الله التي ترضي الجميع. فيما يتعلق بسؤال الأخ حسن صادق، كما فهمت من كلامه بأن القضية الآن في مرحلة محكمة الاستئناف، أي أنها وصلت إلى مراحلها الأخيرة
ولها 8 سنين.
هذه القضايا حقيقة قضايا أراضي، وتكون معلقة أحيانا على قضايا أخرى. يعني ربما القضية التي رفعها هي قضية حيازة، وحصل خلاف على ملكية الأراضي، فيتم التوجه إلى المحكمة المختصة لإثبات هذه الملكية، وبعد إثبات هذه الملكية يتم التوجه إلى أو استئناف نظر دعاوى الحيازة، فهي تأخذ بطبيعة الأمور وقتها. لكن هناك كما ذكرت، هناك بعد أو توجه من المجلس الأعلى للقضاء بأن كافة القضاء ما قبل عام 2018 بأن يتم نظرها على وجه السرعة، وأن يتم حسم إجراءات إطالة التقاضي فيها. وهذا ما وضح جليا من خلال تعيين جلسة قريبة بإذن الله، جلسة الاستئناف بتاريخ 7/2 إن شاء الله، وإن شاء الله الأمور تكون تدور مع إحقاق الحقوق ورد المضارب.
يعني خلال قديش هذه القضية ممكن تنتهي، قضية السيد حسن صادق؟
ليس هناك يعني هي ليس هناك أجل معين لهذه القضية، هي فور صدور الحكم وسيرورته باتا يستطيع التوجه إلى دائرة التنفيذ ومباشرة واقتضاء حقوقه حسب الوصول. هي طالما وصلت إلى مرحلة الاستئناف، هي وصلت إلى مرحلها الأخيرة هذه القضية، وإن شاء الله تنجز الحقوق بوقت.
طيب موضوع محمد أبو جري،
فيما يتعلق بالحكم الذي حصل عليه الأخ محمد أبو جري وامتناع الجهة التي تكلم عنها عن تنفيذ الحكم القضائي، يستطيع التوجه حقيقة. أول أؤكد أن الأحكام القضائية لها قدسيتها الخاصة، وأن الامتناع أو تعطيل تنفيذ هذه الأحكام القضائية هي جريمة يعاقب عليها القانون، ويمكن أن تصل إلى الحبس والعزل إن كان موظفا عاما. إذا كان السياق أو الصورة التي طرحها المواطن، يستطيع التوجه إلى النيابة العامة والتوجه بشكوى إلى الجهة التي تمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي، وتباشر طبعا النيابة العامة اختصاصاتها بالتحقيق في هل هناك موجود تعطيل لهذا الحكم من عدمه في هذا الصدد.
طيب هل هناك رسالة أخيرة توجهها لمستمعينا الكرام في آخر يعني دقيقتين من هذه الحلقة فيما يتعلق بكل هذه القضايا، اللي مش عارف من وين يبدأ أو يلاحق اللي أكل حقه، أو اللي مثلا متأجر ومش راضي يطلع، أو اللي يعني انتصب عليه نصب كما يقال في الشارع، شو يسوي يعني وكيف بتوجه المواطنين؟
هي الرسالة الأخيرة التي توجه بها إلى الأخوة المواطنين في هذا المجال، بأن فض الخلافات ورفع التشاجر يجب أن يتم من خلال الولوج إلى الباب الطبيعي لحل هذه الخلافات، وهو المحاكم. يجب الابتعاد عن لغة اليد أو الاحتكام إلى لغة القوة والغلبة في اقتضاء الحقوق، والتوجه إلى المحاكم لتحصيل هذه الحقوق، فهي الطريقة السليمة وهي الطريقة المثلى لاقتضاء هذه الحقوق. وحقيقة أنا أثني على مجتمعنا الفلسطيني فيما يتعلق بكثير من الحوادث والظواهر، هو مجتمع متماسك ومجتمع مترابط، وبقدر الإمكان حقيقة السلطة القضائية تحاول أن تؤدي رسالتها السريعة والناجزة والفعالة في سبيل صون هذه الحقوق ورد المظالم لأصحابها.
أشكرك جزيل الشكر حضرة المستشار إيهاب عرفات الناطق باسم السلطة القضائية في قطاع غزة على حضورك وقبول هذه الدعوة. بكل تأكيد نحن كنا سعداء جدا بحضورك ويعني سعة صدرك وردك على كل التساؤلات التي وردتنا في هذه الحلقة. بكل تأكيد يعني هذا اللقاء لن يكون الأخير ولنا يعني لقاءات في القريب العاجل لنكون أقرب من الناس أكثر ولنجيب دائما على تساؤلاتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بهذا الموضوع. أشكر أيضا كل من شاركنا بالمشاركات الهاتفية بالرسائل النصية أو بالتعليق على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى. وأريد أن أنوه أيضا لمستمعينا الكرام أن هذه الحلقة ما زالت موجودة على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى، ستكون مسجلة بعد لحظات قليلة. لمن فاته أي شيء أو لمن فاتته هذه الحلقة بالإمكان العودة لها أو تدوين الملاحظات التي تحدث بها حضرة المستشار والسير بالخطوات التي تحدث بها خلال هذه الحلقة عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى بعنوان إذاعة صوت الأقصى برنامج مع الناس. حتى ذلك الحين نترككم برعاية الله وحفظه، تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، من الإخراج على الهواء مباشرة أحمد أبو سعدة، كنت معكم في الإعداد والتقديم يوسف أبو حسين، وأجدد الشكر والتقدير لحضرة المستشار إيهاب عرفات الناطق باسم السلطة القضائية بغزة وحضوره في هذا اليوم في الإغلاق العام الذي نتمنى أن يكون الأسبوع الأخير إن شاء الله بسبب تحسن الحالة الوبائية في قطاع غزة. دمتم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs